الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل المباحث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الكلام موصولا حول مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينه. ووصلنا من الحديث في اللقاء الماضي إلى المسلك الثالث، وهو الإغراء بالمناصب والمال. المسلك الرابع التهديد بقطع الأرزاق والتضييق في المعيشة. تكملة للمسلك الثالث وهو الإغراء بالمناصب والمال، نذكر بعض النصوص الشرعية الواردة في النهي عن طلب الولاية والرئاسة والإمارة. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن صمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن بن صمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال أبو موسى: أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاكم، فقال: ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه وقد قلصت. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل. وروي أيضا عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. اعلموا إخواني معشر المسلمين أن الأصل في طبيعة البشر النقص، ولا يوجد أحد حاز الكمال البشري إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والبشر قدراتهم تتفاوت، فمنهم من يكون قويا في شيء وضعيفا في شيء آخر. وقال عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، قال بعض أهل التفسير أي في أمر النساء. فمن الممكن أن يكون الرجل عنده حنكة وعنده دربة وحشمة وخبرة، ولكنه لين العريكة. وممكن أن يكون الرجل عنده شدة وعنده صرامة وحزم، فالناس تختلف. لذلك في كتاب السياسة الشرعية في أحوال الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تكلم عن هذا الأمر باستفاضة، وقال: كان أحدهما في أبي بكر والآخر في عمر، أي كانت الليونة والحلم والخبرة مع أبي بكر، والشدة والصرامة والحزم مع عمر بن الخطاب. فالناس تتفاوت قدراتها وتختلف. فنبينا صلى الله عليه وسلم بما أوحى إليه ربه لما طلب أبو ذر شيئا من الأعمال قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ضعيف. طبعا أبو ذر الغفاري من علية الصحابة ومن أهل الجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء، ما أقلت الخضراء، وما أضلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر الغفاري. ومعلوم أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن في مسألة الولاية وأن يكون أميرا، ما عنده لا يصلح لهذا العمل، إنك ضعيف، أي في هذا الباب. وإني أحب لنفسك، وإني أحب لك ما أحبه لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. اعلموا إخواني، أي أخ فينا وأي رجل عندما يحسن الناس الظن بك ويستأمنونك على أسرارهم وعلى أموالهم وعلى بعض شؤونهم الخاصة، فكن منصفا لنفسك من نفسك. ما هو الناس لا يعلمون منك إلا المظهر الحسن، فوضعوا ثقتهم فيك، فجاء أحدهم يستأمنك على أمر خطير يخص عرضه، بنته أو امرأته، وأنت لست أهلا لذلك، فمن باب أولى قل له: يا فلان، لا أريد أن أسمع شيئا في هذا الأمر. لما؟ قل: والله اعذرني. قوم آخرون أرادوا أن يستأمنوك على أموالهم ويضعون الأمانات، أو بمعنى أدق اللي هي الوديعة، لا الوديعة عندك، وأنت ترى المال تضعف، ما تستطيع أن تحجم شهوتك عن المال، تأخذ المال تنفقه، ولسان حالك يقول: إذا طلبوها سأعطيها له. هذا لا يحل لك، لأن هذه وديعة وأنت مستأمن عليه. أنت ضعيف في هذا الأمر وأنت تعرف نفسك، فجاءك رجل يضع ماله عندك، قل: والله يا أخي فضل اعذرني. لما؟ والله أخشى عليه الضيعة. أنت رجل أمين. نعم أعلم أنني أمين، ولكن أخشى عليه الضيعة، هب أنه سرق، ماذا أصنع؟ ابعده عني. أيضا جاءك رجلان يختصمان إليك، يحتكمان إليك في الصلح بينهما، وأنت رجل ما عندك الجرأة والشجاعة أن تصدع بالحق، طبيعتك كده، ودي موجودة بكثرة، فإياك أن تحكم بين متخاصمين. يبقى الشاهد إخواني، كل واحد فينا يعرف ما عنده من عوار، وعليه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ما سمعنا من حياة السلف قط أن رجلا طلبه، هذا لم يرد. بل أبو بكر الصديق كما لا يخفى عليكم في سقيفة بني سعيدة، لما قال لسعد بن عبادة: لقد علمت يا سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد الأئمة من قريش. قال: نعم، أنتم الأمراء ونحن الوزراء. يبقى كده استقرت الأمور على أن الخلافة في قريش. فقام صديق الأمة وقال: أختار لكم أحد رجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبا عبيدة بن الجراح. وأبو بكر يعلم علم اليقين أنه في المنزلة عند الله وعند رسوله خير من هذين، ولكن النص الشرعي والأمور الشرعية والقواعد تحول بينه وبين طلبه. وكذلك عمر بن الخطاب لما استخلفه أبو بكر الصديق ما طلبها وما سعى إليها، وكذلك كل أئمة السلف. بل ثبت أن أبا حنيفة رحمة الله عليه جلد على تولية القضاء ليتولى ورفض ذلك، وكثير من أئمة المسلمين رفضوا الولاية والمنصب. يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها، نعم، إن وجد ذلك بتزكية من أهل الحل والعقد يعلمونه جيدا ويعرفون حقيقة نفسه ويعرفون ما عليه من العلم والقوة والصرامة والحزم والشهامة والرجولة إلى غير ذلك، فلهم أن يولوا وليس له أن يتأفف ولا يقبل. لابد للناس من أمير تستقيم الأمور. أما التكالب عليه، لذلك دائما وأبدا حينما ننظر لهذا الدليل: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، دائما لما تنظر لهذا انظر للواقع الذي نعيش فيه في مصرنا، وإلى هؤلاء الذين يتكالبون على البرلمان أو الرئاسة أو غير ذلك، ونعرفهم أنا وأنت، ولنا الظاهر، ولنا الظاهر علامات الفسق بادية، وعدم تعظيم النصوص واضحة، والتمسح في الشريعة هو الظاهر عندهم، فمن هذا الذي أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها؟ لذلك دائما وأبدا ننظر إلى الواقع حينما نتكلم في مثل هذه الأمور. أضف إلى ذلك البرلمان في مصرنا كما نص عليه من وضع قانون الأحزاب، البرلمان في مصرنا مصدر التشريعات، سن القوانين، والمرجعية عندهم للكثرة والأغلبية، أهذا من شرع الله؟ فكيف تدخل، كيف تدخل وأنت تعلم أن هذا ليس من شرع الله؟ أنت تعلم أخي الفاضل لو أن البرلمان مصدر التشريعات والمرجعية الشريعة الغراء لكان الخطب يسير، شرع زي ما أنت عاوز، وإحنا هناخد تشريعاتك نردها إلى الشريعة المطهرة، فما وافق رددناه عليك بأدب وبلطف، فما خالف رددناه عليك بأدب وبلطف، وما وافق نقره. الموضوع مش كده خالص أبدا. لذلك هؤلاء القوم الذين خدعوا أو غلبوا هواهم على المصلحة الشرعية وعلى الأدلة، لما وصلوا إلى الأمر ما استطاعوا أن يحركوا ساكنا، وما استطاعوا أن يفعلوا إلا كل بلية جلبوها على الإسلام وعلى الدعوة. فمسألة طلب الإمارة والولاية والرئاسة الأمر فيها واضح، وضوح الشمس في ربعة النهار لا يمتلي فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزتان، محرم ولا يجوز. وفي رواية في حديث أبي موسى الذي بين أيدينا عند أبي داود وغيره، وحسنها بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشدكم خيانة عندي للذي طلبه، أو إن أخونكم عندي للذي طلبه، يعني الذي يطلبها هو أشد خيانة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام النووي: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. ألا بقى كل اللي بترشح عنده قوة وحزم ولا واحد ضعيف؟ وروى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قدم رجلان معي من القوم، قال: فأتينا النبي عليه الصلاة والسلام فخطب وتكلم، فجعل يعرضان بالعمل، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أخوانكم عندي من يطلبه، فعليكما بتقوى الله عز وجل. قال روي الحديث عن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى: فما استعان بهما على شيء حتى مات. اكتب كلمة حتى مات، حتى مات، خلاص طلبها. وطبعا يا إخوانا النظر إلى الواقع يظهر له حقيقة الأمر. وعند البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وهذا واقع، نعمة المرضعة في البداية في أول الدورة، ولما يأخذ الكرنيه ويتمطع بالحصانة ما فيش وكيل نيابة يقابله ولا يحقق معهم، شوية حاجات كده إيه كلها دنيوية، نعمة المرضعة وقروض حسن كما تشاء وصلاحيات تروح وتيجي الشنط لا تفتح، نعمة المرضعة. طب وبعدين بئست الفاطمة، بئست الفاطمة ماذا؟ في الآخرة وليس في الدنيا، وإن كان الذل على وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، إلا من تاب ومن تاب تاب الله عليه. قال الحافظ: قوله على الإمارة يدخل في الإمارة العظمى وهي الخلافة والصغرى، وهي الولاية على بعض البلاد، وستكون ندامة يوم القيامة، أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. قال الداودي: نعم المرضعة في الدنيا وبئست الفاطمة أي بعد الموت، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك. وعند الطبراني بسند صحيح من حديث عوف بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت أنبأتكم عن الإمارة. قالوا: وما هي؟ أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثه عذاب يوم القيامة، إلا من عدل، إلا من عدل. وعليه إخواني مسألة الإغراء بالمناصب والمال بحدة أن أتمكن من مقعد ومن كرسي وأدعو إلى دين الله، هذا وهم وسراب، ومن جرب المجرب فعقله مخرب. نسأل الله أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. المسلك الرابع من مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم التهديد بقطع الأرزاق والتضييق في المعيشة. وهذا المسلك يسلك أهل الضلال في كل وقت وفي كل مصر، يلجؤون إليه بعد أن تعجزهم الحيل فيهددون الشباب بالفصل من العمل. لذلك المسلك ده أو الهدف ده ذكره ربنا عز وجل مسددا لطائفة من شر خلق، فقال عز من قائل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بعدها: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ودين بالكم أخوانا، يبقى نفطن لبداية النص ونهاية الآية. ما يود، مجرد إن هو يود، الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، انظر، من خير من ربكم. من خير نكرة تفيد العموم، مش أي خير. ولو تأملت وتتبعت ما يفعله أعداؤنا في اقتصاديات وفي ثروات الأمة الإسلامية لاتضح لك الأمر. يبقى المسلك قديم منذ أزمان طويلة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل السير والمغازي: اجتمع مشرك مكة في خيل بني كنانة من وادي المحصب فتحالفوا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل، وكتبوا بمكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم أبدا صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة ولا رحمة ولا هوادة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي قال ابن هشام: ويقال النضر بن الحارث، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشل بعض أصابعه. تم هذا الميثاق وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. فلما فعلت قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب بن عبد المطلب فدخلوا معه في شعبه واجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العزة بن عبد المطلب إلى قريش فظاهرهم وحبسوا في شعب أبي طالب، وذلك في ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، واشتد الحصار وقطعت عنهم المياه، فلم يترك المشركون طعاما يدخل مكة إلا بادروا إليه فاشتروه بأعلى الأسعار حتى لجأوا إلى أكل الأوراق والجلود. وكان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيئا إلا سرا، وكانوا لا يخرجون من الشعب لاشتراء الحوائج إلا في الشهر الحرام، وكان أهل مكة يزيدون عليهم في السلع قيمتها حتى لا يستطيعوا شراءها. الموضوع ده استمر دي 3 سنوات متتالية. طبعا الأمر يعني أقصى أو أكثر مما نتخيل. وده يا أخوانا دايما بنقول الله عز وجل يبتلي العبد ليشتد عوده ويقوى صلبه وإيمانه، ومن حكمة المولى عز وجل أنه يزيد في البلاء على العبد حتى إن بقي شيء في قلبه مما ينبغي ألا يبقى يخرج مع شدة البلاء. ومن أجل هذا نقول: إذا نزل بك بلاء الجأ إلى الله، بالدعاء أن يفرج وبكل دعاء مأثور وبكل وسيلة شرعية، فإن استبطأت زوال البلاء فإياك أن تستعجل وتدع الدعاء، فلله عز وجل الحكمة البالغة. واعلم أن الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا، هذا يكفيك في أن نرضى ونسلم بما يقدره ربنا عز وجل عليه. استمر الحال كما ذكر، تخيل بقى يأكل أوراق الشجر، حتى قال سعد بن أبي وقاص: كان أحدنا إذا أراد أن يقضي حاجته انظر يحط كما تحط الشاة، يعني إيه؟ ينزل منه مثل البعر. شفت الشاة كيف تحط تخرج فضلاتها؟ كذلك ما هو طول النهار يأكل ورق شجر، بل ورد أعجب من ذلك أن سعد بن أبي وقاص يقول: خرجت ذات ليلة لأتبول فوقفت أو جلس فسمعت قعقعة تحت بولي. القعقعة ارتضام صوت البول، ارتضام البول بجسم صلب. يقول: فلما انتهيت مددت يدي فإذا بها قطعة جلد بعير فغسلها ثم حرقها وطحنها وسفها وشرب عليها الماء ثلاثا من شدة الأمر. وخد بالك ده ممكن أنا وأنت نتحمل، ولكن الإشكالية ابنك الصغير حينما لا يوجد طعام للأم وبالتالي لا يوجد لبن في ضرعها في ثديها، فإذا الصغير هذا صاحب الشهر والشهرين أو الثلاث سيبكي ويتلوى من الجوع وأنت تراه. طبعا الأمر شديد شديد للغاية، ولكن الله عز وجل ينزل البلاء على العبد ويعطيه من القوة ما يتحمل البلاء إذا علم ربنا عز وجل منه صدق النية. استمر هذا الحال إخواننا كما ذكرنا 3 سنوات متتالية. في الشعب هذا ولد عبد الله بن عباس، يعني معناها كان في نساء حوامل، واخد بالك، والحامل تحتاج وتحتاج وتحتاج. طيب بعد ذلك صبر الصحابة على هذا البلاء وتحملوا ما لا يخطر لك على بال، فربنا تبارك وتعالى كما نقول أرحم بالعبد من أمه. طيب البلاء استمر 3 سنوات، خلاص هؤلاء القوم الذين ابتلوا بهذا البلاء أصبحوا في قمة الصلابة ولا يخشى عليهم. يبقى في الحالة دي البلاء يرفع، لأن العلة التي من أجلها نزل البلاء تحقق، يبقى يرفع البلاء. تعال أخي الفاضل لنرى سويا كيف رفع البلاء عن هؤلاء القوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي معهم صلى الله عليه وسلم. طبعا كله بقضاء الله وقدره، ولكن الأسباب ودية لابد أن يمعن فيها طالب العلم ويستوعبها جيدا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى بالناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. بالرجل الفاجر، تخيل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم فعال لما يريد، والله غالب على أمره. لذلك من جملة السنن الكونية التي ينبغي لطالب العلم أن لا يغفل عنها، وهي إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله، وإذا أتى التأييد من الله فلا تسأل عن الكيفية ولا عن أي شيء، التأييد من الله. كذلك احنا بنعيش في دنيا بنمتثل للأوامر الشرعية وللنصوص وللهدي، تبودين الله، الله على كل شيء قدير، حاشا أن يتخلى عنك ربك. الله سبحانه وتعالى قدرته ليس لها حدود، فعال لما يريد، على كل شيء قدير، يلوي عنق الكافر ويؤيد به هذا الدين. أوقفني بعض إخواني على مصحف أتى من بلاد الصين ومعه قلم ما رأيت أعجب منه. تضع المصحف ورق ومكتوب ومعه قلم هكذا، تضع القلم على الحرف يقرأ لك الشيخ، يقرأ لك صوت يطلع لك من القلم أو من مكان آخر، والمصحف ورق عادي جدا، وعندك أربع أصوات للمشايخ منهم فلان وفلان وفلان وفلان. ألا ما انتش ملاحظ معايا كيف تم هذا؟ طيب ولما صنعوه وكيف يعني التوت أعناقهم وسخرت إمكانياتهم في خدمة دين الله عز وجل؟ وطبعا خد بالك أنا أقولها لك هو اصحى شيخ علاء، من العزيز بل من الصعب إن شئت تقول من المستحيل أن يحرفوا في القرآن، لأنهم يعلمون جيدا أنه لن يدخل إلى بلادنا إلا بعد عرضه على أهل الاختصاص، ينخلونه نخلا. يبقى إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له. طيب يبقى إذن لما نقول إن الذي ينصاع للحق لابد أن يؤيد من الله، ما تشغلش بالك، لا تنشغل مطلقا، سيأتيك التأييد ممن؟ ما تشغلش بالك، ولكن أنت استقم على الجادة، تمسك بالهدي، عليك بالمنهج الصحيح، وبعد ذلك حاشا أن يتخلى عنك ربك. لذلك لما غفل المبتدعة عن هذا الأمر وبدأوا يسيرون وراء كل ناعق أتاهم الخزي والخذلان والدمر والشنر والعار من حيث أرادوا النصر لشريعة الإسلام. لا، من قال الكلام؟ أنا استقيم وشوف النصوص ماذا تقول وأمتثل بالنص، وبعد ذلك أترك الأمر لله عز وجل، لله الأمر من قبل ومن بعد. استمر هذا الحال على ما ذكر لمدة 3 أعوام متتالية، وحدث ما يلي. ثم إنه قام في نقد الصحيفة التي كاتبت فيها قريش على بني هاشم وعلى بني المطلب، نفر من قريش ولم يبق فيها أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن خثيل بن عامر بن لؤي، وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف بن خثيل، أنه كان نضلة وعمر أخوين لأم، فكان هشام لبني هاشم واصلا، هشام بن عمرو بن الحارث كان كافرا، وهو أول من سعى في نقد الصحيفة، وكان ذا شرف في قومه، وكان فيما بلغني ده كلام ده ابن إسحاق بيقول يأتي بالبعير قد أوقر طعاما وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب ليلا، حتى إذا أقبله فم الشعب خلع خطامه من رأسه ثم ضربه على جنبه فدخل الشعب عليهم، فيأتي به قد أوقره بزا فيفعل به مثل ذلك، ثم إنه أي هشام بن الحارث ابن عمرو مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال له يا زهير قد رضيت بأن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث قد علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كان أخوال أبي الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل ثم دعوته إلى مثل الذي دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدا. تأمل أخي الفاضل وتدبر، يعني لأن مسألة التأييد من الله بالرجل الكافر أو الفاجر لشرع الله ديت آية وسنة كونية، وإلا خبرني. وتأمل معي قوله تعالى فالتقطه آل فرعون وبمجرد أن رأته امرأة فرعون قرة عين لي ولك. انتبهوا، مع أن الرب عز وجل أوحى لأم موسى وحي إلهام فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إخوانا والله غالب على أمره، فعال لما يريد، ما علينا إلا أن نستقيم على الشريعة فقط، ده المطلوب منه ومنك، أستقيم استقامة صحيحة، وإذا انحرفت أعدل وأسارع بالتوبة، وبعد ذلك لا تنشغل ولا تلقي لها بالا. لما؟ الله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى يؤيد دينه وينصر شريعة نبيه بما لا يخطر لك على بال. هشام بن الحارث راح تكلم مع زهير بن أمي، قال له ازاي تقبل الكلام ده على نفسك، ده هم أخوالك، لو أن هؤلاء القوم أخوال أبي الحكم بن هشام ودعوته إلى ما دعاك إليه ما أجاب إليك أبدا. فقال لهم زهير ويحك يا هشام فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال قد وجدت رجلا، قال من هم، قال أنا. يبقى أنا وأنت والاثنين على غير الملة، شوف الباقي. قال زهير أبغينا ثالثا، فذهب إلى المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف وأنت شاهد على ذلك موافق لقريش، أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم صراعا. قال ويحك فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا، قال من هم، قال أنا. قال أبغينا ثالثا، قال قد فعلت، قال من هم، قال زهير بن أبي أمي. قال أبغينا رابعا، فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال له نحو مما قال للمطعم ابن عدي، قال هل من أحد يعين على هذا، قال نعم من هو، زهير بن أمية والمطعم ابن عدي. قال أبغينا خامسا، فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، قال فهل علي هذا الأمر الذي تدعو إليه من أحد، قالوا نعم، ثم سمى له القوم فاتعدوا توعدوا واتفقوا حطم الحدون ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم وتعاهدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. قال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير بن أبي أمي عليه حلة له فطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة، شوف البداية هم وهو كافر على غير المل، يبقى ما حصلش مفاوضات ولا علاقات عامة ولا مصلحة الدعوة، كل ده عفن، أنا أستقيم، دي مهمتي أنا وإنت، نسمع النص وفهم العلماء نستقيم، بعد ذلك ضيق علينا، والله يا أخي الفضل لله الأمر من قبل ومن بعد، سمح لنا لله الأمر من قبل ومن بعد. لذلك كلمة فقه الأولويات وكلمة مصلحة الدعوة حق أريد به باطل. فقه الأولويات عند أهل السنة والجماعة في أصول الفقه بيسموه تزاحم المصالح، تزاحم الإيه؟ المصالح، يعني إيه؟ مصلحة لكي تفعل أحدهما لابد أن تترك الأخر، ولن تتمكن من فعل أحدهما إلا بترك الثاني. فعلماء أصول الفقه قالوا أترك الأقل وافعل الأعظم، ده اسمه تزاحم المصالح، هم سموه فقه الأولويات. إيه فقه الأولويات عندكم؟ قالوا والله نشوف موضوع الحكم، طب والشركيات التي تعد بها البلاد والبدع التي سودت الشوارع وأهلكت البلاد، طيب ومعالم التربية المفقودة، قال لك لا فقه الأولاد نشوف الحكم الأول. ظن هذا الأحمق كغيره من الحمقى أن بوصوله إلى سدة الحكم بجرة قلم سيزيل المشاهد من على القبور وينبش القبور في المساجد، هيهات هيهات، هذا لن يكون، هذا لن يكون. انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، لأن عدم استيعاب مثل هذه الأمور بيوقع العبد في حيص وبيص. طيب يبقى أنا أستقيم على الشريعة والله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. زهير بن أمية بدأ يتكلم فقال أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم، فطاف البيت سبعا ثم أقبل أهل مكة نأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد كذبت والله لا تشق، خبالك ليه ده احنا كلام رجال شق ازاي. فقام زمعة ما هم متفقين انت والله اكذب ما رضينا حين كتبت. قال ابو البختري صدق زمعة لا نرضى بما كتب فيه ولا نقر به. قال المطعم بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرأ الى الله تعالى مما كتب فيها. قال هشام بن عمرو نحو من ذلك. قال لا ده كل الجماعه دول اتكفر على غير المله صح ولا مش صح؟ قال لا يا اهل الخير يا جماعه المسلمين قلوب كل الخلائق بيد الله. يبقى انا ما انشغلش بقى ما اقعدش اخبط واجري وخالف الشرع تحت مصلحه متوهمه مظنونه ظن مرجوح بل هي اقرب الى الوهم. واترك النصوص الواضحات والمسلك المرضي لرب الارض والسماوات. كلهم تكلموا وتكاتفوا وكانوا كما نقول بالمثل العامي على غير المله. فلما سمع ابو جهل الكلام قال هذا امر قضي بليل تشوروا فيه بغير هذا المكان. وابو طالب في ناحيه المسجد انما جاءهم لان الله عز وجل قد اطلع رسوله على امر صحيفتهم وانه سلط عليها الارض فاكلت ما فيها من قطيعه وظلم الا ذكر الله عز وجل فاخبر بذلك عمهم فخرج الى قريش واخبرهم وقال ان كان كاذبا خلينا بينكم وبينه وان كان صادقا رجعتم. قالوا انصفت كده كلام اهل الخير المنصفين. فقام المطعم بن عدي الى الصحيفه ليشقها فوجد الارض قد اكلتها الا باسمك اللهم وما كان فيها من اسم الله فانها لم تاكله. ثم نقضت الصحيفه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب وقد راى المشركون ايه عظيمه من ايات النبوه. في حاجه عاوز ابينها لاخواني وانا معكم وركزوا فيها قوي. الحلاوة التي يحصلها العبد بعد أن يثبت في البلاء تزيد آلاف وأضعاف أضعاف المرارة التي كان يتجرعها من البلاء. وضحت؟ مهمة جدا. ولكن المسألة إيه؟ يعني عاوزة شوية رجولة. كن رجلا. الحلاوة التي يحصلها العبد بعد الثبات على البلاء أعظم بكثير من من المرارة التي كان يتجرعها أثناء البلاء. وكان ده محسوس عندنا. واحد مثلا ربنا يعافيكه عنده مرض شديد وبياخد حقنة. الحقنة الله لا يوريك ألمها شديد. فأول ما أخذها صرخ وبعد أن أخذها استراح عاد عليه الألم. هذا الحقنة طب ما تشغلش بالك هستحمل. أهي دي أهي دي يا أخوان. ولكن الذي نريد أن نلفت الأنظار إليه مسألة طول البلاء وقصره. هذا شيء يرجع إلى الله عز وجل لا دخل لك فيه. هو أعلم بك وهو أرحم بي وبك وبكل الخلائق من الأم بولده فرض بحكم الله وبقضائه وقدره. طيب يبقى إذن التهديد بقطع الأرزاق والتضييق في المعيشة مسلك سلكه أهل البدعة. أضف له الإغراء بالمناصب والمال. واخد بالك هنا الأمر ده حتى لا يؤثر فينا هذا المسلك أعني التضييق في الأرزاق والتهديد بقطعها حتى لا يؤثر فينا لابد من صحة المعتقد في كل شيء ومن جملة الأشياء مسألة الأرزاق. عقيدتك في الرزق ومعنى عقيدة كما قلنا قبل ذلك عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. أنا عندي عقيدة. إيه هي العقيدة؟ أنا عندي عقيدة لا يصيبني إلا ما قدره ربنا عليه. خلاص يعني أمشي أخبط، لا أمشي مستقيم وأبتعد عن مواطن العطب على قدر الاستطاعة، وإذا نزل علي شيء بقضاء الله وقدره أسلم وأرضى وأصبر وأفرح. طب مسألة الأرزاق الكلام ده أخوانا مهم جدا، لأن الخلط في مسألة الأرزاق وعدم الاستيعاب الكامل للمعتقد وعدم الفهم لنصوص الشريعة أوقعنا في حيص وبيص، بل أصبح الكثير قبل أن يفكر في الالتحاق بأي عمل يقدم التنازلات في دينه قبل ما يروح يقدم الورق، بيقدم التنازلات. طب لما يا عبد الله وما الذي حملك على هذا؟ عشان كده لابد أن نستوعب أن مسألة أرض الشهادات تلو الشهادات والدورات واخد بالك والبعثات والمؤهلات، كل هذا ما هو إلا سبب لتحصيل الأرزاق، ولكن إحنا كبشر بنميل دائما إلى الدعة وعدم التعب. أقول لك أنا خدت بكالوريوس وخدت ماجستير ودكتوراه وخدت 50-60 دورة، عاوز اروح بقى اشتغل، عاوز ايه؟ اقعد على كرسي يترقص ذات اليمين وذات الشمال ومعاه على معضل يقعد يشخبط كده خلاص كل يومين تقول ورقه يشخبطها وياخد مرتب كبير. قال اهو ده دين الله؟ هذا ليس من دين الله قط ابدا. ما هو ده الذي جعلنا يعني وضعنا مش كويس خالص، مساله العمل والانتاج. حتى اللي بيشتغلوا يقول لك عاوزين زيادة مرتب ويعمل اضراب، مصيبة من كل اتجاه. يا اخوانا الكلام اللي مسالك اهل الضلال، انا اتمنى وكل امل في الله ثم في ان تنقش على قلوبكم وتنشروها للناس، لان هو ده الواقع دلوقتي، يفعلون ليل نهار ليصرفوا المسلمين عن دينهم. يبقى انا اتكلم بالارض صلبة بمعتقد صحيح يا اخوانا، هذا المعتقد في قول له كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتوى كتوى، انت مؤمن به؟ طب لما كتب الرزق انت مؤمن انه كتب رزقك ولا مش مؤمن؟ انا مؤمن يا اخي، مؤمن والله انه كتب رزقه عنده. طب عرفت الرزق كام؟ لا ما عرفتش. طب كتب رزقه وامرك بالسعي ولا ما امركش؟ امرني، ما انا بسعى. وهم بتسعى تروح فين؟ ايه اللي انت عملته؟ ما الذي صنعته؟ لذلك مساله السعي في الأعمال واحتراف المهني تلو المهني، هذا من شيم الرجولة، من شيم الرجل. لذلك أنا أعجب كل العجب واحد يقول لك والله يا شيخ فتوى شرعية، فضلت والله واحد يشغلني في البترول أو الكهرباء أو البنوك. البنوك لا يا شيخ، البنوك كلمة مش يشتغل في البنوك، ولكن في الكهرباء وفي البترول، وعاوز مني 50,000 جنيه، ما حكم الشرع في ذلك؟ قول له أنت معك 50,000؟ يا ابني بيعهم لب وتلمس على مدار سنة إن شاء الله هيجيبوا لك 20-30%. يا شيخ أنا معايا مش عارف مؤهل إيه ومش مؤهل إيه، ده ده إخوانا سوء وعوار في كل رجل. الرجل لابد أن يكون عنده خشونة، ولابد أن يتعلم المهن والحرف، وهي من الأسباب التي أمر الله عز وجل أن نسلكها لتحصيل الأرزاق. ولكن الإشكالية عندنا مؤهلات وكل ورق مختوم ورق مختوم ورق مختوم. سألت الرب بتاع دبلوم الكهرباء، ما معلوماتك عن الكهرباء؟ قال لي بالكهرباء يا شيخ. واخد بالك أنت إزاي؟ لا دي مصيبة يا أخوانا، والله مصيبة في مصرنا بالذات، لابد من الاهتمام بهذا الأمر غاية الاهتمام. طيب نقرأ المعتقد، وبعد ذلك إذا قام صعلوك خبيث يهددنا بقطع الأرزاق، لسان حالنا يقول يعني دع عنك هذا، المعتقد عندنا كالجبل الأشم، أرزاقنا كتبت وفرغ منها القضاء، ما علينا أن نسعى ويستحل أن نموت ويتبقى شيء من رزقنا لم يأتينا. خلاص يبدأ بقى يقول لك هعمل وسوي، اصنع ما تشاء، افعل ما تريد. ليه؟ انت رجل صاحب عقيدة، ودائما وأبدا الذي يعيش في دنيا على عقيدة قل أن ينال منه عدو، وإن نال منه بعض الأوقات سرعان ما يزول. طيب عقيدة المؤمن في مسألة الرزق. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكد رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يبقى بناء على ذلك لو أنت فكرت أنت ولا زوجتك كفاية ولدين أو 3 عشان نتمكن من تربيتهم اسألها أو تسألك أنت، ما هو واحد منكم عمل العمل السودة دي واخد بالك؟ هل يا ترى هذا الذي سيأتي بعد الولد الثالث الملك هيتخلف عنه ولا الملك هيروح له؟ بهدوء كده، ما هو كل واحد يجمع خلقه حتى الكافر بيكتب عليه الرزق. يبقى بناء على ذلك بقى تخلفي 7 8 10 12 الامر ما يشغلنيش، رزقه مكتوب وجاي معاه. طب فين يا اخي؟ ما هو الواقع، الواقع. لذلك مره قرات بحث الواحد الماني في الاقتصاد فكان عنوانه مثير جدا، قال عوامل الاقتصاد التي لا نزاع فيها بين أحد من الاقتصاديين أمرين 2، العنصر البشري والعنصر الطبيعي الذي أوجده الله في الأرض، بس هو ده عامل الاقتصاد، رجالة وفحت في الأرض، هو ده عامل الاقتصاد. يعني إن اختل واحد يختل الاقتصاد، وكيف لو ربنا هو القائل وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وروى الطبري عن أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. يبقى أنت قال لي ده فصلوني وطلعوا قرار عمري ما هتعين في أي حتة تاني. والله يا أخي الفاضل كان عندك دليل شرعي إن رزقك على خزينة الدولة قول، ولكن قال عز من قائل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الكلام ده لابد أن يعرفه الجميع ويعرفه الشباب اللي هو يتهيب من الالتزام بالسنة، يتهيب من صلاة الجماعة، يقول بس أصلا داخل على وظيفة حساسة مهمة جدا بس مثبت أقدامي. الكلام ده يا أخواننا باستقراء الواقع، لأن الكلام ده قيل لنا واستفتان فيه بعض إخواننا، يا شيخ والله الوضع كيت وكيت وكيت وأنا بحضر الماجستير وبحضر الدكتوراه وال رزق قسم متعنت معايا، بس يعني أريد فتوى أن أتحلل من الهدي الظاهري حتى أدق وتادي. يا أخي الفاضل لا يجوز. طب ما كده هتضيع عليا الدكتوراه، والله إن كان الدكتوراه سبيلها إلى الجنة نعمل اعمل ما تريد. الكلام ده لابد أن يعلم، لابد أن يعلم يا أخوان. لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت. وروى أيضا عن عبد الله بن الحسن بن علي عن أبيه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال إن أحدكم ليطلبه رزقه كما يطلبهم أجله، فإن تعذر عليكم شيء منه فاطلبوه بطاعة الله عز وجل. نعم. وروى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس اللي هو مين؟ جبريل، نفس في روعي أن نفسا لن تموت، نفسا لن تموت، أدخل أنا وأنت فيها ولا نخرج؟ طيب حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. ومن الطاعة التمسك بالهدي، صح، من الطاعة التمسك. لذلك ساعات تجد جماعة كده فاتحين محل وبيبيع، بيبيع المحرمات دي، مش عاوز كلام، فإن سألته بيبيعها ليه؟ قال والله الناس بتيجي وتطلبها ما بتلاقيش، فيقول لك أروح للدكان التاني أخذ حاجة على بعضها، أخذ السجاير والحشيش والبنج كله مع بعض. واخد بالك؟ أو يبدأ يعلن عن سلعته بالفسق بالغناء، أو يوقف أمام المحل فتاة أظهرت ما أمر الله بستره، وهذا كثير. إن اعتقد أن إسماع الناس للفسق ووقوف المرأة سبب للرزق أشرك بالله، ده نهيك عن المعصية، أشرك بالله، لأن ده هذا ليس بسبب أهو. فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. الشيء العجيب يا أخوانا إن العبد لو أطاع الله سيرزقه الله، ولو عصى الله سيرزقه الله، ده مسألة منتهية. هذا سيأتي رزقك، سيأتيك، ولكن شتى بين ما أتاه رزقه عن طريق المشروع وبين من أتاه رزقه عن غير المشروع. إن الله عز وجل وعد الأرزاق وضمن وغيب الأوقات، فالله تعالى أعلم الخلق أنه رازقهم وحلف لهم على ذلك وغيب عنهم أوقات العطاء، ودي مهمة. فرق إحنا عندنا عقيدة قدر الأرزاق، غيب الأوقات هيجي لك إمتى؟ والله المعلومات اللي عندنا يقينية أنه سيأتي قبل أن تموت، بس متى ما عندنا شيء. ممكن يأتيك وانت في العناية المركزة وانت في غيبوبة، بس سيأتيك. أما أنك تموت قبل أن يأتيك نقطع باستحالته، يبقى أنا ما ألقش. فإن ضيق علي في وقت ما أو وجدت شدة أصبر وأقول ربي أرحم بي من أمي ما ضيق علي إلا لحكمة يعلمها. قال تعالى إن الله ورزاق ذو القوة المتين، وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كأي أصلها أي دخلت عليها كف كان التشبيه، والمعنى وكم من دابة لا تحمل رزقها لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدخرون إنما وإنما يرزقها الله من فضله ويرزقهم، فكيف لا يتوكلون على الله تعالى مع قوتهم وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على الله مع ضعفه. في كتاب التوابين لابن قدامة صحيفة 33 وما توبة عكبر الكردي، قرأت في الملتقط عن بشر بن الحارث الحافي أنه قال اعترضت عكبر الكردي فقلت له إيش كان أصل رجوعك إلى الله تعالى، فقال كنت في بعض الدحال أقطع الطريق وكان فيها ثلاث نخلات، نخلة منهن لا تحمل وإذا بعصفور يأخذ من حمل النخلة التي تحمل رطبة فيضعها في التي لا تحمل، فلم أزل أعد عليه عشر مرارا فخطر بقلبي قم وانظر، فنهضت فإذا في رأس النخلة حية عمياء وهو يضع الرطبات في فيها. أنت متخيل ديت آية؟ فبكيت وقلت سيدي هذه حية قد أمر نبيك بقتلها أعميتها وأقمت لها عصفورا يقوم لها بالكفاية وأنا عبدك أقر بأنك واحد رزاق. وعليه إخواني هذا الأمر أعني التهديد بالأرزاق والتضييق في المعيشة، اسمع مني، لا يحرك فيك ساكنا ولا تضطرب من أجله ولا يعكر لك شيئا في صفو حياتك، ولكن لسان حالك يقول الذي خلقني هو الذي تكفل برزقي وأمرني بالسعي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.